الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، زكى عقل رسوله محمدا فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى جليسه جبريل فقال علمه شديد القوى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكى ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، سيرته خير سيرة وعترته خير عترة وشجرته خير شجرة، نبتت في حرم وبسقت في كرم، هو الأمي الذي علم المتعلمين، واليتيم الذي بعث الله به الأمل في قلوب البائسين، والهادي الذي قاد سفينة العالم الحائرة إلى شاطئ الهداية بفضل الله رب العالمين، حيث قال له ربنا إنا كفيناك المستهزئين، وقال بشأن باغضيه إن شانئك هو الأبتر. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الموحدون لا إله إلا الله، موضوع خطبتنا اليوم بإذن الله جل وعلا تذكير التقي بمحبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، تذكير التقي بمحبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، تذكير التقي بمحبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فأعيروني القلوب والأسماع لنخرج من حيز الكلام إلى مجال العمل والتنفيذ والترجمة والتطبيق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ومن قال في الصباح والمساء ثلاثا: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه، كان حقا على الله أن يرضيه. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال المصطفى المختار صلوات ربي وسلامه عليه. أيها المباركون، إن ربنا جل وعلا قال في كتابه الكريم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، انتبه، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، ماذا سيحدث؟ ايش يصير اذا انت تقدم الاباء والابناء والاخوان والازواج والقرابات والتجارات والاموال والمساكن، اذا كانت هذه الاشياء احب اليك من الله ورسوله، فتربصوا، اي فانتظروا عذابا اجلا وعاجلا، فتربصوا حتى يأتي الله بامره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ايها المباركون، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ايها الطيبون، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. تذكير التقي بمحبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا أدل على ذلك مما ثبت في صحيح البخاري من حديث البراء رضي الله تعالى عنه أن رجلا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، ثم خرج فرأى قوما يصلون في حيهم حيث كانوا متوجهين إلى بيت المقدس، ونبينا رسولنا حبيبنا شفيعنا خليل ربنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه حينما هاجر من مكة إلى المدينة النبوية المنورة التي كانت تسمى يثرب كان في صلاته متوجها الى بيت المقدس 16 سهرة او 17 سهرة، وهو نفسه تتوق، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم تتوق الى ان يتوجه الى الكعبة وينظر الى السماء، واذا بالله جل وعلا يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فلما نزلت الآية الكريمة توجه إلى الكعبة وقد صلى الصحابي معه من جملة الصحابة، وخرج وإذا بقوم في حيهم يصلون، فقالوا لهم وهم ركوع وقد توجهوا إلى بيت المقدس كما كان الحال في صلاة الظهر والفجر وقبلها بهذه الأشهر التي ذكرت عددها، فقال والله لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقد توجه إلى الكعبة المشرفة. فانحرفوا بتوجههم من بيت المقدس الى الكعبة المشرفة وهم ركوع، ولم يقولوا سنتوجه الى الكعبة عند رفعنا من الركوع، بل بمجرد ان ذكر لهم الخبر كان لهم الاستسلام لله، وكان عندهم الانقياد لما فعله رسول الله، وكيف لا وهم يتعبدون بقوله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا الحديث في البخاري في كتاب في البخاري اسمه كتاب أخبار الآحاد، كتاب أخبار الآحاد، وفي باب إجازة خبر الواحد، إجازة خبر الواحد، لأن هناك من يقول إن حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقائد إنما يؤخذ به في الأحكام، وهو في الحقيقة يؤخذ به في العقيدة والأحكام، وقد بين ذلك أهل العلم أيها المباركون. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس في كتاب المظالم، في كتاب المظالم باب صب الخمرة في السكك عند الإمام البخاري رحمه الله، أنه قال أنس كنت في بيت أبي طلحة، أبو طلحة زوج أمه أم سليم، وكنت أسقي القوم الخمرة، أي قبل أن تحرم، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فما حرمت الخمر حين ذاك. ولما كان بعضهم يصلي فقال في صلاته قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، والصواب كما تعلمون لا أعبد ما تعبدون، لأنه كان مسكور من شرب الخمر التي كانت قريبة عهد بالصلاة، فربنا جل وعلا أنزل ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فأنس رضي الله عنه قال كنت أسقي القوم الخمر أي الفضيح في بيت أبي طلحة، وإذا بالمنادي يقول ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة يا أنس يا أنس أسكب هذه الخمرة في الشوارع، فسكبها في الشارع كما فعل ذلك غيره من الصحابة. الخمرة محبوبة لنفوسهم وتوارثوها من آبائهم وأجدادهم، والانفكاك عنها صعب، ولكن محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبوبات أنفسهم، فاستسلموا على التو والفور وإذا تكلم داعية مع رجل مسلم عن حرمة السجائر وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فيقول يا أيها الشيخ حينما أنتهي من هذه العلبة سأكف عن السجائر. وهم مجرد كانوا يشربون، مجرد أن سمعوا المنادي يقول ألا إن الخمر قد حرمت قال صبها أهرقها، قال أهرقها، وذلك استسلاما لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وقد روى كذلك الإمام البخاري من حديث أنس في كتاب التفسير في باب قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أنه كان يسقي القوم وإذا بهم يسقي القوم خمرا في بيت أبي طلحة، فدخل رجل عليهم وقال أما بلغكم الخبر أن الخمر قد حرمت؟ فقال أبو طلحة لأنس أهرقها يا أنس. هذا في البخاري في كتاب التفسير في باب قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وفي البخاري أيضا من حديث أنس في باب في كتاب الغزوات وفي باب غزوة خيبر في كتاب الغزوات ما الذي حدث؟ كانوا يأكلون أعزكم الله الحمير، والحمير تنقسم إلى قسمين، حمار أهلي وحمار وحشي. الحمار الوحشي اللي في حديقة الحيوانات المخطط الذي شكله جيد هذا يؤكل، يؤكل إلى الآن وإلى قيام الساعة. أما الحمار الذي تركبه أعزك الله كان يؤكل فيما سبق. اسمع، فوضعوا الحمير بعدما ذبحوها وسلقوها وضعوها في القدور، فرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أكلت الحمر، أكلت الحمر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى ثانية وقال أكلت الحمر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى ثالثة وقال أفنيت الحمر، أفنيت الحمر، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم مناديا إن الله ورسوله ينهيانكم عن أكل الحمر الأهلية. والقدور على النار وهي طفور يعني استوت، وإذا بهم يكفئ القدور على الأرض ويكفوا عن أكل الحمير الأهلية التي كانوا يتلذذون بأكلها ويشتهونها، تركوها طاعة لله عز وجل ثم طاعة لنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. أيها المباركون، وقد روى الإمام أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في كتاب باب الصلاة في النعل، باب والصلاة في النعل تجوز بل هي سنة، باب الصلاة في النعل، وهذا عند سنن في سنن أبي داود. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ويرتدي النعال، فصلى الصحابة بنعالهم اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا بجبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم ينزل من قبل الرب عز وجل ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في نعليه قذرا أي خبث أي نجس، والرسول لا يعلم. ومن شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان، فلما أخبره جبريل عليه الصلاة والسلام في الصلاة خلع نعليه، فلما رأى الصحابة رضوان الله عليهم النبي خلع نعليه خلعوا نعالهم. فلما انتهى عليه الصلاة والسلام من صلاته، أنتم تعلمون أن النبي عليه السلام يرى من خلفه كما يرى من أمامه، وهذه خصيصة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا يا رسول الله. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما قذرا. أريد أن أقف، ما هي الوقفة؟ الوقفة الأولى أن مجرد أن خلع النبي صلمنا عليه خلع النعالفة فورا، وهذا يبين مدى اقتدائهم وتأسيهم وسرعة انقيادهم لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ولما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أولا. وثانيا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يبدأ الصلاة من أولها، بل بنى على ما فات. وهذا يستفاد منه أن الإنسان إذا مثلا أنا أصلي وتذكرت في الركعة الثالثة من صلاة العصر أن هذا البشت فيه نجاسة، كنت أحمل صبطي أو حفيدي فبال علي، أخلع البشت وأنا أصلي وأبني على ما فات. فإذا انتهيت من الصلاة فلا يجب علي إعادة الصلاة لأنني لم أتذكر إلا بعد الصلاة، والصلاة صحيحة إماما كنت أو مأموما. ولكني سقت الحديث الذي رواه أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري لأبين لنفسي ولحضراتكم وعموم الأمة مدى استسلامهم الفوري لقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وتأسيهم بفعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد روى الإمام أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من الذهب، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من الذهب، فقال صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. فقال عليه الصلاة والسلام أيسرك أن يسورك الله بسوارين من النار؟ ذكر ذلك الإمام البخاري في باب اسمه في الزكاة في كتاب الزكاة، وفي باب متى يكون المال كنز، متى يكون المال كنز، الذين يكنزون الذهب الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أنت معك مليار دولار وحال عليهم الحول، كم زكاتهم؟ 25 مليون جنيه. فالمليار لو أخرجت زكاته لا يكون كنز. واحد معه 100 ألف جنيه زكاتهم 2500، ما أخرج زكاتهم، يبقى 100 ألف كنز والمليار دولار ليس بكنز. لماذا؟ لأن هذا أخرج الزكاة فنفي عن هذا الكنزية، وهذا لم يخرج فأثبتت له الكنزية، نسأل الله العفو والعافية والسلام. أيها المباركون، روى الإمام أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من الذهب، فقال لها صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. فقال عليه الصلاة والسلام أيسرك أن يسورك الله بسوارين من النار؟ فخلعتهما وألقتهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ورسوله. فانظر، لم تخرج زكاتهما بل خلعتهما جميعا وقالتهما لله ورسوله، وهذا استسلام فوري لما قاله الحبيب النبي، مع أنه لم يطلب منها أن تتبرع بهم وإنما حثها على إخراج الزكاة، فكان تجاوبها أكثر من ذلك. أيها الحبيب المحب، أيها المباركون، قد سمعتم ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث البراء وتحولهم من بيت المقدس إلى الكعبة وهم ركوع، وقد سمعتم ما رواه الإمام البخاري من حديث أنس في تركهم شرب الخمر التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم وكانت لها المكان في نفوسهم، وقد سمعتم ما رواه البخاري من حديث أنس في أنهم أكفأوا القدور التي كانت تفور وفيها الحمر الأهلية. وقد سمعتم ما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري في خلعهم للنعالي في صلاتهم بمجرد أن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك. وقد سمعتم ما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو في إلقاء المرأة المسكتان من الذهب الغليظتان مع أنه لم يأمرها بذلك وإنما أمرها بإخراج الزكاة، فكان تجاوبها أكثر من ذلك. فيا ترى هل أنا وأنتم كذلك؟ أيها الحبيب المحب، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون مقدمة، اسمع، لا بد أن تكون مقدمة على النفس والوالد والولد والمال والأهل والناس أجمعين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال: أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقل. بعد ما تطلع من المسجد تسأل واحد: أسماء رسول إيه؟ قال: والله ما أدري. ما تدري؟ وأنا كنت بكلم الأعمدة ولا الجدران؟ كنت بكلم نفسي وبكلمك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا محمد وأحمد والماحي، أي الذي يمحو الله به الكفر، والعاقب أي لا نبي بعده، والحاشر الذي يحشر الناس عند قدم صلوات الله وسلامه عليه. فقال: أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المباركون، يا من آمنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، ذهبت مجموعة من الصحابة الكرام أبو عبيدة وهشام بن الحارث وضرار بن الأزور وأبو جندل إلى المشركين الذين يحاربونهم، فطلب هؤلاء القوم من المسلمين ملاقاة أمير جيش الكفار، فقبلوا ذلك فسمحوا لهم بالدخول، وإذا بأمير الجيش اسمه تزارق. هذا الأمير الكافر عنده 30 رواقا من الحرير و30 صرادق يعني من الاستبرق والديباج، فلما أرادوا أن يدخلوا وجدوا الاستبرق والديباج فقالوا: نهينا أن نجلس على مثل هذا. طب وما العمل؟ قال: اخرجوا إلينا عزة. فخرجوا إليهم ففرشوا لهم الاستبرق والديباج، قالوا: لا، لا نجلس على مثل هذا، فما كان منهم إلا انقادوا إلى ما أمر به المسلمين الذين من بينهم أبو عبيدة وهشام بن الحارث وضرار بن الأزور وأبو جندل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع الحرير في يد والذهب في يد وقال هذان محرمان على ذكور أمتي حلال لإناثهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وحتى في حالة الشدة والحرب هم يأتمروا بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهوا عما نهى عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أين وهذا معاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين وأحد كتاب الوحي وأول ملك المسلمين العادلين، أول ملوك المسلمين العادلين رضي الله عنه، إنه أخ لأم حبيبة أم المؤمنين. كان بينه وبين الروم عهدا، وأنتم تعلمون أنه حكم 20 عاما معاوية رضي الله عنه، فبينه وبين الروم عهدا. فخرج لملاقات الروم وإذا بعمر بن عبسة يقول وفاء لا غدر وفاء لا غدر، فأرسل معاوية إلى عمر بن عبسة ماذا تقول يا عمر؟ قال وفاء لا غدر، أنتم بينكم وبينهم عهد، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل عقدة ولا تربط في معنى الكلمة إلا إذا انتهى الأمد، إلا إذا أي انتهى مدة العهد التي بيننا أو يبدأهم بقتال، فلا بد أن ترد القتال بقتال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال قريبا من هذا، أو فوق هذا أو دون هذا صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد من سياق القصة مدى تمسكهم بما أمر به النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم، فرضي الله تعالى عن الصحابة الذين قال الله فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فيا أيها المحب، هل أنا وأنت نقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة مرغوباتنا ومحبوباتنا وشهواتنا ونزواتنا؟ فكيف حالنا مع صلاة الفجر في جماعة؟ كيف حالنا مع تحجيب الزوجات والبنات؟ كيف حالنا مع تربية الأولاد على الكتاب وصحيح السنة وفهم سلف الأمة؟ كيف حالنا في الإحسان إلى الجيران؟ كيف حالنا في صلة الأرحام؟ كيف حالنا في إفشاء السلام؟ هل طهرنا بيوتنا من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والمباريات والأغنيات؟ هل كففنا عن الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور؟ هل نحن كالذين يقضون أوقاتهم ليل نهار على الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والإنستغرام والمسنجر، أم نتقي الله في أوقاتنا ونعلم أنها رأس مالنا؟ أيها المبارك، هل طهرنا قلوبنا من الكبر وسلوكياتنا من الغطرسة؟ أيها المباركون، هل تخلقنا بأخلاق النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ هل اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة والسريرة والصورة؟ هذا هو المطلوب مني وهذا هو المطلوب منك والمطلوب من كل من قال لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع. أسأل الله تعالى أن يمن علي وعليكم بصدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرزق من تطاول على النبي بسرطان يعربد في جسده حتى يطلب من الله الموت فلا يستجيب له إلا أن ينخلع عن هذه الجريمة ويتوب توبة صادقة يا رب العالمين. اللهم حببنا في الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة والسريرة والصورة. اللهم اجعلنا من المكثرين من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأوقات. اللهم اجعلنا ممن يتبعه في توحيده وصلاته وصومه وزكاته وعمرته وحجه وتربيته لأولاده ومعاملته لزوجاته وجيرانه، ويجعلنا من المتبعين له في السراء والضراء وفي حالة الصحة والمرض والحرب والسلم والسفر والحضر والليل والنهار، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.